أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق توضيحا لكلام الشيخ كاشف الغطاء قدس الروح، ولكن على لسان تلميذه صاحب المقابل المحقق التستري، وحاصل ما قاله هو ان ترتب الاباحه في المعاطاه لا يتوقف على وجود متعاطيين ولا على متعاط واحد يقوم مقامهما، وانما المدار على وجود الرضا بالتصرف من كل منهما، فمتى ما احرزنا رضاهما بتصرف، يعني بالاذن بتصرف صاحبه في ماله، كفى ذلك في ثبوت الاباحه، ولو كان الوصول صدفه كاطاره الريح او نقله حيوان او غير ذلك، فلا علاقة لنا بكيفية الوصول، حصل التعاطي أو لم يحصل التعاطي، المهم هو إحراز الرضا الباطني، كما في إيصال الهدية من المهدي إلى المهدى إليه، حتى لو كان الإيصال على حيوان أجله الله، المهم هو إحراز رضا المهدي. إذن خلاصة ما قالوه هو أن الإباحة تترتب على إحراز الرضا الباطني ولا تتوقف على الأخذ والعطاء المباشر. الشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن ذكر هذا الكلام يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، ما ذكره المحقق التستري قدس سره من أن الإباحة تترتب على المعاطاه بمجرد احراز رضا المالك، هذا كلام حسن ولكنه يتوقف اولا على إثبات أن المعاطاة المفيدة للإباحة لا يشترط فيها إنشاء للإباحة أو التمليك، يعني لا نشترط وجود إنشاء لا للإباحة ولا للتمليك، بل نكتفي بإحراز الرضا الباطني من المالك، فإحراز الرضا الباطني يكفي لترتب الإباحة وهذا أمر ليس ثابتا، أن المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء الإباحة أو إنشاء التمليك، مجرد الرضا يفيدنا الإباحة، هذا أمر لا نقبله، كما بينا ذلك في آخر بحث المعاطاة، حيث قلنا هل يكفي في المعاطاة وترتب الإباحة عليها، هل يكفي مجرد الوصول دون حصول التعاطي ولا إنشاء التمليك؟ على الأقل ترددنا في المسألة، وإذا كنا قد ترددنا في المسألة فالإباحة ترتب الإباحة حينئذ يكون مشكوكا، والأصل في التصرف في أموال الغير هو الإباحة أو عدم الإباحة؟ هو عدم الجواز والإباحة. إذن كلام المحقق السستري صحيح إذا قلنا أن الإباحة في المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء الإباحة أو إنشاء التمليك، وهذا أمر ليس مقبولا، إذ شككنا في ذلك في بحث المعاطاة. على الأقل يقع الشك في ترتب الإباحة، والأصل هو عدم الإباحة. هذا الإشكال الأول على المحقق. إن قلت، يعني إن قال قائل إنشاء الإباحة متحقق وموجود فيما نحن فيه، وهو بيع الصبي بإذن الولي، فإعطاء الولي الإذن للصبي في بيع السلعة فنفس الإعطاء هو إنشاء للإباحة، فكأن الولي قال أيها الناس يا من تتعاملون مع هذا الصبي قد أبحت لكم التصرف، فإنشاء الإباحة حصل بمجرد أن الولي أذن للصبي أن يجلس مجلسه وأن يبيع تلك السلعة، فهذا إنشاء للإباحة، وإنشاء الإباحة هنا يكفي، فتترتب عليه الإباحة على الأقل. الجواب إن قال قائل هكذا فالجواب هذه دعوى باطلة، وذلك لأن الولي حينما يأذن للصبي ببيع السلعة هل خصص وحدد مشتريا معينا أو لا؟ المشتري غير معين، المشتري غير معين، فالمأذون له والمباح له شخص مبهم غير معين وغير معروف، وإنشاء الإباحة لشخص غير معروف هذا الإنشاء باطل ولا يفيد شيئا. إذن لا يوجد لدينا إنشاء للإباحة. إن قلت لي نقيس مطلبنا على قضية إيصال الهدية، فكما أن إيصال الهدية على يد الصبي إلى المهدى إليه يعتبر إنشاء من قبل المهدي، يعني المهدي بمجرد أن يعطي الهدية للصبي بشكل أوصلها لزيد، إعطاء الهدية من قبل المهدي إلى الصبي لإيصالها إلى زيد هذا إنشاء للإباحة أو إنشاء للتبليغ، ففيها إنشاء الإعطاء للصبي فيه إنشاء، فهكذا في محل كلامنا إعطاء السلعة للصبي لكي يبيعها هو إنشاء للإباحة لمن يشتريها. سنقيس موردنا وهو معاملة الصبي على قضية إيصال الهدية، فكما أن إعطاء الهدية للصبي هو إنشاء الإباحة أو التمليك للمهدى إليه، كذلك إعطاء السلعة للصبي لبيعها هو إنشاء للإباحة أو التمليك للمشتري. الجواب: هذا قياس مع الفارق، وذلك لأنه في مثال إيصال الهدية المهدى إليه ليس شخصا مبهما، وإنما هو شخص معين ومعروف، خذ هذه الهدية لزيد، فيمكن القول بأن إعطاء الهدية للصبي لإيصالها يعتبر إنشاء للإباحة والتمليك لأن الشخص معين، أما فيما نحن فيه فالمشتري الذي ندعي أن الإنشاء إنشاء الإباحة حصل بالنسبة إليه، الولي ينشئ الإباحة إليه، المشتري غامض ومبهم وليس شخصا معينا بل هو كلي، من يشتري؟ والإباحة للشخص المعين، إنشاء الإباحة للشخص المعين صحيح، أما إنشاء الإباحة لشخص مبهم فليس صحيحا، لأنه إنشاء الإباحة لشخص غير معين، عنوان المشتري، من هو المشتري؟ لا ندري، هذا خارج عن المعاطاة موضوعا، وذلك لأن المعاطاة يشترط فيها التعاطي بين شخصين معلومين، وما نحن فيه المشتري ليس شخصا معلوما ولم يحصل معه التعاطي، فهو خارج عن المعاطاة موضوعا، إن قلت ندخله حكما هو ليس من المعاطاة، لكن نرتب عليه شنو؟ حكم المعاطاة وهو إفادة الإباحة على المشهور. الجواب: دخوله في المعاطاة حكما أمر غير معلوم، مشكوك، وإذا كان مشكوكا فنرجع إلى الأصل، والأصل هو عدم ثبوت الإباحة، أو نكتفي في المعاطاة المفيدة للإباحة
نكتفي على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو فيما لو كان المشتري إنسانا محددا معينا ومشخصا. وما زاد على القدر المتيقن نرجع فيه إلى الأصل، والأصل هو عدم جواز التصرف في مال الغير. هذا هو تمام الإشكال الأول على المحققة الدستورية. ألخص الإشكال حتى نطبق العبارة. نقول ما قاله المحققة الدستورية من الاكتفاء بالرضا الباطني هذا حسن، ولكنه يتوقف على كون المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء للإباحة أو التمليك، وهذا أمر غير مسلم لأننا شككنا في المطلق في باب المعاطاة. وإذا حصل الشك فنرجع إلى الأصل الأولي، والأصل هو عدم إباحة التصرف. إن قلت ابن الولي وإعطاء السلع للطبي يعتبر إنشاء، الجواب إنشاء للإباحة لشخص مبهم، وهذا خارج عن المعاطاة موضوعا ومشكوك الدخول فيها حكما، فنرجع إلى الأصل الأول وهو عدم الإباحة. إن قلت نقيسه على إيصال الهدية نقول هذا قياس مع الفارق، لأن إيصال الهدية لشخص محدد ومعلوم، أما هنا المشتري مبهم وليس معلوما. وفيه يعني في كلام المحقق التستري نورد عليه إيرادين. الإيراد الأول أن ذلك يعني ما قاله التستري من أن المهم في ثبوت الإباحة هو إحراز التراضي بين الطرفين، هذا القول حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك. يعني أن نقول أن المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء للإباحة أو إنشاء للتمليك، والاكتفاء فيها يعني في المعاطاة بمجرد الرضا. إذا قلنا كذلك فكلام المحقق الدستوري صحيح، لأن الرضا حينئذ محرز فيترتب عليه حكم المعاطاة وهو الإباحة، ولكن هذا ما لا نقبله. يعني الشيخ الأنصاري لم يفترض أن يقول هذا ما لا نقبله، على الأقل شكك في المطلب، يقول هذا الكلام موقوف على عدم احتياج المعاطاة لإنشاء، وهذا أمر شككنا فيه في بحث المعاطاة. وإذا حصل الشك والتردد فنرجع للأصل الأولي وهو عدم إباحة التصرف في مال الغير. إن قلت ودعوة حصول الإنشاء، إنشاء من إنشاء الإباحة والتمليك بدفع الولي المال إلى الصبي، يعني الولي بمجرد أن دفع المال إلى الصبي لكي يبيعه هذا حصل إنشاء للإباحة، مدفوعة الخبر لدعوة. ودعوة حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي هذه الدعوة مدفوعة بأنه يعني إعطاء المال إلى الصبي من قبل الولي هذا إنشاء إباحة لشخص غير معلوم. لماذا غير معلوم؟ لأن المشتري غير مشخص، من الذي سيشتري حتى شنو نضيف له التصرف، فالمباح له كلي وليس معينا. ومثله شنو مثله؟ إذا كان المباح له ليس معلوما بل كان كليا. ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة. نشك أنه داخل في حكم المعاطاة أو ليس داخلا. القدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن هو دخول من كان معلوما، أما غير المعلوم فمشكوك، فنرجع فيه إلى الأصل، والأصل يقول هو عدم جواز التقرب. ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، طبعا مع العلم بخروجه عن موضوعها، موضوع المعاطاة. يعني نحن نجزم بأنه خارج عن المعاطاة موضوعا، ونشك في خروجه حكما، فنقتصر على القدر المتيقن، وما زال نرجع فيه إلى أصالة عدم الدوار. فهذا لا يعتبر إنشاء للإباحة. إن قلت نقيس ما نحن فيه على إيصال الحديث، نقول هذا قياس مع الفارق. لذلك يقول وبه، يعني شنو وبه؟ وبه بكون الإنشاء هنا لشخص غير معلوم، يفرق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن فيه سمن في إيصال الهدية بيد الطفل، يمكن فيه دعوى كون دفعها، دفع من؟ دفع الهدية إليه يعني للطفل للإيصال إلى زيد، هذا يعتبر إنشاء من؟ إباحة أو تمليكا؟ إباحة أو تمليكا، خبر كون، كون دفعها إليه للإيصال كونه ماذا؟ إباحة أو تمليكا. لماذا يمكن هذه الدعوة؟ لأنه دفع لشخص معلوم. ينظر لك المصدر، يقول كما ذكر أن ابن الوليد للطبيب في الإعارة، إذا قال للطبيب أأذن لك أن تعير هذا الكتاب لزيد، فإذن الولي للطبيب في الإعارة إذن من قبل الولي في انتفاع المستعير. يعني حينما يقول الولي أأذن لك أيها الطبيب بأن تعير الكتاب لزيد، هذا في الحقيقة إنشاء للإباحة علما لزيد، يعني زيد يجوز له أن ينتفع، فيكون إنشاء إذن الولي إنشاء، لأن المأذون له الذي سينتفع من الإباحة معلوم، أما ما نحن فيه فهو مجهول. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك وهو عدم الاكتفاء بمجرد الرضا الباطني، ونشترط حصول إنشاء للإباحة والتمليك، فماذا تقولون في الأمثلة الثلاثة المتقدمة التي هي دخول الحمام ووضع الأجرة في مكانها المخصص وشرب الماء ووضع المال في المكان المخصص له، أو أخذ الخضروات ووضع المال في المكان المخصص؟ فلماذا قلتم في هذه الأمثلة الثلاثة أنه تترتب عليها الإباحة وجواز التصرف، مع أنه في هذه الأمثلة الثلاثة لا يوجد تعاطي من الطرفين، ولا يوجد إنشاء للإباحة أو التمييز. لا يوجد أصل لا تعاطي يدا بيد، ولا إنشاء للإباحة أو التمليك. مع ذلك قلتم بجواز التصرف. إذن معنى ذلك أنه نكتفي بالإيصال والوصول مع الربا، ولا نحتاج إلى إنشاء إباحة أو إنشاء تمليك. الجواب: هذه الأمثلة الثلاثة إنما قلنا فيها بجواز التصرف لنكتة، وهي أن دليلنا على جواز هكذا أمور هو السيرة، وكونها أمرا متعارفا هذه الأمور الثلاثة. فنقتصر على مورد السيرة وهو هذه الأمثلة الثلاثة، أما ما عداها فليس معلوما قيام السيرة عليه حتى نثبت فيه جواز التصرف. وما نحن فيه من هذا القبيل معاملة الصبي، لم يثبت قيام السيرة على جواز التصرف في المال المأخوذ من الصبي في هذه المعاملات. وبعبارة أخرى، مورد السيرة هنا هو الأمور اليسيرة التي يكتفى فيها بمجرد الإيصال والوصول. ولذلك نؤسس قاعدة عامة فنقول: كل أمر من الأمور اليسيرة الذي يكتفى فيه عرفا بمجرد الإيصال والوصول مع إحراز الرضا، وإن حصل ذلك عن الإيصال والوصول باتفاق كإطارة الريح أو بواسطة الصبي أو الحيوان، فهذه الأمور يمكن أن يقوم بها الصبي، والصبي في هكذا أمور لا أثر له، لأننا في هكذا أمور نكتفي بمن؟ بمجرد الإيصال والوصول. حتى كيف نستغرق عن طريق صبي أو حيوان أو إطارة ريح؟ هكذا أمور نقول فيها بالإباحة وجواز التصرف إذا كان إيصالها عن طريق الصبي. إذا الصبي هنا لا موضوعية له، المهم هو شنو؟ يعني الصبي وجوده كالعدم، المجرد هو مجرد إيصال ووصول. أما في غيرها من الأمور التي لا يكتفى فيها شنو؟ لمجرد الإيصال والوصول، فلا يكتفى حينئذ في الإباحة وجواز التصرف عن طريق معاملة الصبي عليها. وبالنتيجة الصبي لا عبرة بقوله المهم أن نرجع إلى السيرة ونرى أن هذا الأمر مما يكتفى فيه بالإيصال والوصول أو مما لا يكتفى فيه بالإيصال والوصول. إن كان مما يكتفى فيه بالإيصال والوصول فنجيز التصرف بمجرد حصول الرضا الباطن، أما إذا كان مما لا يكتفى فيه بالإيصال والوصول فلا نكتفي بالرضا الباطن بل نحتاج إلى إنشاء الإباحة أو التمليك. وأما دخول الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة، هذا لف ونشر مرتب، دخول الحمام ووضع الأجرة وشرب الماء ووضع القيمة، فلو حكم بصحتهما، أولا كأنه يريد أن يقول الشيخ أصلا نحن لا نحكم بصحة هكذا تصرفات، هكذا تصرفات لا نحكم بصحتها بل تتوقف على إنشاء الإباحة والتمليك، وبما أن الإنشاء ليس موجودا فهكذا تصرفات ليست صح. ثانيا لو تنازلنا وقلنا هكذا تصرفات صحيحة، كما لو قلنا أن المعاقاة لا يشترط فيها إنشاء الإباحة بل يكفي فيها الإيصال والوصول، فلو حكم بصحتهما بناء على ما ذكرنا في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاقاة من حصول المعاقاة بمجرد المراواة الخالية عن الإنشاء، مجرد الرضا ثم حصول الوصول كيفما اتفق، نقول إن حصلت، هاي حصلت جواب علم الجواب لو، فلو حكم بصحتهما إن حصلت صحة وساطة الصبي فيما يكتفى فيه بمجرد وصول العوضين، يعني في الموارد التي قامت السيرة على أنه يكتفى فيها بمجرد وصول العوضين حتى عن طريق إطارة الريح أو حيوان أو صبي، دون ما لا يكتفى فيه، يعني شنو ما لا يكتفى فيه بمجرد الإيصال والوصول بل يحتاج إلى إنشاء. والحاصل أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدم، وإنما ننظر علما، ننظر إلى الشيء المدفوع إن كان مما يكتفى فيه بالوصول فنقبل بالوصول والإباحة وجواز التصرف حتى سواء جاء به الصبي أو غير الصبي، وإلا فلا، أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدم، فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق، يعني شنو بأي وجه اتفق؟ بإبارة ريح أو حيوان أو صبي أو غير ذلك، فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول، يعني الصبي يكون حاله حال الحيوان أو إبارة الريح، المهم هو الوصول. ففي هكذا أمور إذا باشرها الصبي نحكم بالإباحة أو لا نحكم بالإباحة؟ نحكم بالإباحة لأن الصبي هنا لا موضوعية له، المهم هو الوصول. أما في الأمور التي لا نكتفي فيها بالوصول التي تحتاج إلى إنشاء للإباحة فلا نكتفي بالمعاملة مع الصبي. هذا هو الإشكال الأول على المحقق السدري. طبعا تكمل العبارة، بينما المحقق السدري لم يفرق بين هاتين الحالتين، يعني بينما يكتفى فيه بمجرد الوصول وما لا يكتفى فيه بمجرد الوصول.
شيخ يعني أعمل من
أعم بعد. هو كلام أعم، لكن احنا نقول في المحقرات والأمور اليسيرة التي يكتفى فيها بمجرد الوصول والإطار. الإشكال الثاني على المحقق التستر، المحقق التستري قال المعاملة مع الصبي إذا أحرزنا عن طريقها وعلمنا برضا وإذن الولي، فعلمنا برضا كاف في ترتب الإباحة وجواز التصرف للآخر. هذا ما قاله السفر. نقول يرد عليه هذا أخص من المدعى، لأن المدعى في كلام الشيخ كاشف الغطاء قدسة الروح هو أن معاملة الصبي تفيد إباحة التصرف للآخذ مطلقة، أي سواء علمنا وقطعنا برضا الولي أو اكتفينا بالأمارات الظنية على إذن الولي. هذا كلام كاشف الغطاء. كلام كاشف الغطاء هو الاكتفاء بمن؟ بالأمارات الظنية، اللي هي شنو الأمارات الظنية؟ جلوس الصبي مجلس الولي أو المعاملة على أساس، هاي أمارات ظنية، هذه لا تؤدي إلى القطع والعلم برضا الولي، وإنما هي أمارات ظنية على إذن الولي. فالمدعى هو الاكتفاء بالأمارات الظنية. أما الدليل الذي ذكره المحقق التستري والكلام الذي قاله التستري هو مختص بالعلم بالرضا وإحراز الرضا، فالدليل مختص بحالات العلم والإحراز والقطع واليقين، بينما المدعى هو الاكتفاء بمطلق الأمارات الظنية، فالدليل أقص من المدعى. الإيراد الثاني، ثم إنما ذكر في كلام المحقق التستري أو حتى ما ذكره كاشف الغطاء مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي. المهم هو حصول العلم بالإذن من قبل البالغ العاقل، حتى سواء كان ذلك الشخص البالغ العاقل وليا للصبي أو لم يكن وليا أو غير الولي، كما لو كان شخص يوكل الصبي، شخص أجنبي يوكل الصبي في إجراء البيت. المهم أن يحصل العلم، بينما ما ذكروه في باب المعاطاة هو الاكتفاء بمجرد الأمارات الظنية، أو الدعوة العامة هي الاكتفاء بمجرد الأمارات الظنية، فهذا الدليل أخص من المدعى. هذا تمام المناقشتين في كلام المحقق. أما نرجع الآن إلى كلام الشيخ كاشف الغطاء. كاشف الغطاء قدس سره في آخر عبارته، إذا ترجعون إلى عبارة الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، قال ولو قيل بتملك الآخر منهم، يعني من الصبيان، لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا، يقول لم يكن بعيدا، يعني القول بالملكية ليس بعيدا، لأن الآخر سيكون موجبا نيابة عن الولي وقابلا أصالة عن نفسه. نقول هذا الكلام من قبل كاسب الغطاء نورد عليه إيرادين. الإيراد الأول كون الآخذ موجبا، هل هو بإذن الولي أو بدون إذن الولي؟ يعني تولي المشتري الوكالة والنيابة عن الولي في إيجاب العقد، هذا بإذن الولي أو بدون إذن الولي؟ إن قلت بإذن الولي فهذا أول الكلام. من قال لك أنه بإذن الولي؟ المفروض أنه شاهد الولي أو لم يشاهد؟ أصلا لم يشاهد الولي، فمن أين أخذ الإذن من الولي؟ أما إذا كان مقصودك أنه يتولى الإيجاب نيابة عن الولي بدون إذن من الولي، بل اعتمادا على إحراز رضاه، يقول أنا أعلم أن الولي هو عالم أو عفوا هو يرضى، وبما أنه يرضى فأنا أجري إيجاب البيع نيابة عنه. نقول هذا يدخل في باب البيع الفضولي، مجرد إحراز رضا المالك لا يخرجه عن كونه فضوليا. وإذا كان فضوليا فهو يتوقف على إذن الولي، بينما الذي جرت عليه العادة في هكذا أمر أن المشتري الذي يأخذ المال من الصبي يتصرف مباشرة دون الرجوع إلى الولي. إذا كان المشتري يأتي بالإيجاب وكالة عن الولي، فإن كان بإذنه فالمفروض عدم تحقق الإذن لأنه لم يشاهده ويتعامل معه، وإن كان بدون الإذن فهذا بيع فضولي يتوقف على إجازة المالك. إن قلت نحن نعلم برضاه، الجواب العلم برضاه لا يكفي لخروج هكذا معاملة عن كونها فضولية. وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من ضرورة الشخص موجبا قابلا ففيه أول أن تولي وظيفة الغائب، من الذي يتولى وظيفة الغائب؟ هو المشتري الغائب اللي هو وهو من أذن للصغير، طبعا وليا كان أو ليس وليا. إن كان هذا التولي بإذن منه، ممن منه؟ يعني ممن أذن للصغير، فالمفروض انتفاءه، لأن المشتري لم يباشر الولي ويأخذ منه الإذن. وإن كان تولي المشتري وظيفة الغائب بمجرد العلم برضاه، يعني الغامض من أذن للصبي، فالمعاملة راح تصير فضولية تتوقف على رضا أو إجازة المالك. إن قلت نكتفي بالرضا، فالاكتفاء به يعني بمن؟ العلم برضاه. فالاكتفاء بالعلم برضا في الخروج عن موضوع الفضول وخروج المعاملة عن كونها فضولية هذا أمر مشكل بل ممنوع، يعني إما نجزم أنه لا يخرج عن الفضولية أو على الأقل نشوك، وعلى كلا الفرضين هو يتوقف على إجازة المالك. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هكذا فرض، وهو أن يكون المشتري موجبا نيابة عن المالك وقابلا أصالة عن نفسه، هكذا فرض خيالي لا أساس له في الواقع، إذ الثابت في الوجدان أن الإنسان الذي يشتري من الصبي هو مجرد قابل لنفسه ولا ينوي إيجاب البيع وكالة عن المالك، هذا أمر غير ثابت بالوجدان. أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي، بل لا يقصدون إلا الأطالة ولا يتحملون وظيفة المالك الأصلي وهو الإيجاب. لا لا، هو ينوي مجرد القبول في المعاملة، حينئذ هذه المعاملة ستقع بدون إيجاب، فستكون هذه المعاملة باطلة، فكيف تفيد الإباحة أو التملك؟ ثم إنه مطلب أخير سهل يسير، يقول الشيخ الأنصاري بالنهاية من يقول بأن الصبي دوره دور الآلة ولذلك تصرفه جائز لأنه آلة والمعاملة في الحقيقة هي بين البالغين، بين البالغين، وخصوصا من يخصص الأمر في المحقرات والأمور اليسيرة، يقول الشيخ الأنصاري إذا كان دور الصبي دور الآلة فلا بد أن نعمم الجواز، أولا لا نخصصه بالمحقرة، نقول المعاملة جائزة في المحقرات وفي الأمور الغالية لأن الصبي هنا لا دور له، وإنما المعاملة حقيقة هي بين البالغين، والمعاملة بين البالغين صحيحة في الأمور اليسيرة وفي الأمور الخطيرة، هذا أولا. ثانيا إذا كان الصبي مجرد آلة فلا بد من الاكتفاء أيضا بآلية المجنون والسكران وغير ذلك، يعني أيضا نكتفي بالمعاملة مع المجنون والمعاملة مع السكران، بأن نقول هؤلاء مجرد آلة وإن المعاملة هي نيابة عن البالغين، فتكون المعاملة صحيحة. فلا بد من يقول كصاحب الرياض بآلية الصبي أن يوسع الحكم، يجعله شامل علما للمحقرات والغالية ويجعله علما للمجنون والسكران. قال ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية الصبي، ولا وجه لاختصاصنا بالأشياء الحقيرة، بل نعممها علما للأشياء الخطيرة والسكران والمجنون، بل هو يعني ما ذكروه من الآلية جارا في المجنون والسكران بل الفهائم بل إطارة الريح بل غير ذلك، وكذلك هو جارا في الأمور الخطيرة، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير مجرد آلة والمهم هو إحراز الرضا، فلا فرق حينئذ في الآلية بين الصبي وبين غير الصبي، مع أنهم خصصوا الآلية بمن؟ بالصبي. هذا كأنه إشكال لفظي عليهم. نعم يمكن التراجع عن هذا الإشكال بناء على التمسك بالسيرة، يعني يمكن لصاحب الرياض يقول أنا في تجويزي لمعاملة الصبي لم أستدل بالعمومات أو بالعقود وأحل الله البيع حتى تدخلوا هذه الموارد في الإطلاق والعموم، لا أنا أستدل بمن؟ بالسيرة، والسيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الصبي والأشياء اليسيرة والحقيرة. نعم من تمسك في ذلك يعني جواز المعاملة مع الصبي تمسك بالسيرة كصاحب الرياض من غير أن يتجشم لإدخال ذلك تحت القاعدة، المقصود من القاعدة شنو؟ عمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، يعني لم يدخل معاملة الصبي تحت القاعدة الجارية على البالغين وهي أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، وإنما قال بالجواز للصبي استثناء للسيرة فله تخصيص ذلك بالصبي. ما هو وجه الاختصاص؟ أن السيرة شنو؟ دليل مبهم، لأن المتيقن من مولد السيرة، لأنه يعني الصبي هو المتيقن من مولد السيرة، كما أن ذلك يعني القدر المتيقن من السيرة مستخفي في المحقرات، فلا نوسعه لغير الصبي ولا نوسعه للأمور الخطيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.